بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مريم.
كافها يا عين صاد.
سورة مريم
هي السورة الوحيدة التي سميت باسم امرأة في القرآن.
سورة مريم
وهي سورة مكية من أوائل ما نزل.
سورة مريم
بها معاني التوحيد.
مجالس في تدبر سورة مريم، سلسلة دروس يومية ألقيت في جامع علي بن جبر آل ثاني بمدينة الحد، حرسها الله بمملكة البحرين في شهر رمضان المبارك عام 1439 من الهجرة. مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم بالتعاون مع شبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، يصحبونكم مع فضيلة الشيخ أيمن الشعبان حفظه الله بهذه السلسلة المباركة. مجالس في تدبر سورة مريم. المجلس الثاني عشر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، المجلس الثاني عشر من مجالس تدبر سورة مريم، ووقفنا مع قول ربنا سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقًا نبيًا، أي اتلو واقصص واذكر يا نبينا عليه الصلاة والسلام تلك المكانة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنبيه إدريس عليه السلام، وذكر من خصائصه قال إنه كان صديقا نبيا. والصديق كما ذكرنا هو من كثر صدقه وتصديقه، صديقا نبيا. وإدريس عليه السلام جاء قبل نوح عليه السلام، وقيل بأنه جد نوح، وهو أول يعني نبي بعث بعد آدم عليه السلام. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى عنه مزيد تفصيل في القرآن إلا أنه ورد في هذه الآية وبموضع آخر، ولكن هنا قال ورفعناه مكانا عليا. الأنبياء الذين مر معنا ذكرهم فصل الله سبحانه وتعالى من خصائصهم ومن صفاتهم ومن أحوالهم ما جعل لهم هذه المنزلة العليا في الدنيا والآخرة، ولكن هنا إدريس عليه السلام لم يفصل، فقد قال إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وهنا هذه الرفعة هي رفعة الذكر والثناء الحسن أي بالدنيا، وكذلك رفعة المنزلة يوم القيامة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج التقى بإدريس في السماء الرابعة كما في الحديث الصحيح، وهذه رفعة. ويذكر بعض العلماء بقوله ورفعناه مكانا عليا أن إدريس رفع كما رفع عيسى، ولكن هذا القول لا يصح ولا يوجد دليل عليه. الرفعة هنا رفعة الذكر والثناء الحسن والقول الجميل، ورفعة المنزلة، فهنا قال ورفعناه مكانا عليا. والحكمة والسر والله أعلم دون مزيد تفصيل بالخصائص، أن أعلى الخصائص وأعظم النعم التي يتصف بها الإنسان في الدنيا هي النبوة، ويكفي هذه الخصلة وهذه الميزة شرفا ومكانة ورفعة. فقال إنه كان صديقا نبيا، وهذا فيه إشارة إلى أن النبوة هي أعظم وأعلى المراتب التي يصل إليها العبد، لا توجد مرتبة بعدها. فهنا لما قال إنه كان صديقا نبيا يكفي هذه الصفة الصديقية والنبوة، ويدخل ضمنها وتحتها كل الصفات الأخرى من التقوى ومن الصلاح ومن الهداية ومن الثبات ومن الصبر وغيرها. وهنالك توجيه آخر، أن الإنسان أحيانا يأتيه الثناء ممن هو مزكى في وصفه كما أخبر الله سبحانه وتعالى هنا، فهذا الثناء ممن هو مزكى في ثنائه ووصفه يكون بمثابة تزكية لهذا المذكور، وهذه التزكية تزكية إجمالية ينبغي الأخذ بها إذا جاء هذا الثناء وهذا المدح وهذه التزكية ممن لا ينطق عن الهوى، وخصوصا إذا كانت في كتاب الله عز وجل. فتجد بعض الناس ممن أعطاهم الله سبحانه وتعالى الثناء الحسن ولكن لا نعرف مزيدا من أحوالهم ومن تفاصيلهم، كبعض الصحابة، فالإنسان بمجرد أن يسمع باسم أبي بكر الصديق يترضى عنه ويثني عليه وإن لم يعلم شيئا من أحواله، لأن هؤلاء زكاهم الله وزكاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فمن زكي تزكية يقينية فإننا نزكيه وإن لم نعلم مزيد تفصيل من أحواله. قال ورفعناه مكانا عليا، ثم أعقب ذكر إدريس وهو آخر الأنبياء ذكرا في هذه السورة بقوله أولئك. أولئك اسم الإشارة للبعيد، وأتى به الله سبحانه وتعالى هنا بهذا الموضع لبيان كرامة هؤلاء المذكورين وبيان شرف منزلتهم ورفعة مكانتهم في الدنيا والآخرة. قال أولئك، مع أن ذكرهم قريب في الآيات قريب كان، قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. والمذكورون في الآيات التي معنا عددهم 10، ذكر الله سبحانه وتعالى 10 من الأنبياء، بدأ بزكريا ثم يحيى ثم عيسى ثم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ثم ذكر إسماعيل وذكر إدريس، ثم ذكر قبله موسى وهارون. 10 من الأنبياء ذكروا في هذه السورة، بعضهم فصل الله سبحانه وتعالى في قصصهم كما مر معنا في قصة زكريا ويحيى وعيسى وإبراهيم، وبعضهم أجمل وذكرهم ذكرا سريعا كما هو في إدريس وإسماعيل وهارون. فهنا قال أولئك الذين أنعم الله عليهم، ذكر الوصف الجامع المشترك بين هؤلاء المذكورين، قال أولئك الذين أنعم الله عليهم. فإذن أعظم نعمة على الإنسان هي نعمة الدين ونعمة الصلاح ونعمة الهداية ونعمة التوحيد، فهذه أعظم النعم. لذلك المنعم عليهم قسمهم الله سبحانه وتعالى إلى 4 مراتب، قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال ذلك، أي هذا الإنعام، ذلك الفضل من الله، قال ذلك الفضل من الله. فهذه النعم وهذه المنن والأعطيات من الله سبحانه وتعالى كلها نعم دينية، لأن النعم إما دينية وإما دنيوية، فلا ذكر للثناء الحسن بالنعم الدنيوية، لأن النعم الدنيوية مظنة الافتتان، فإن لم يستثمرها صاحبها في طاعة الله فإنها تنقلب من نعمة إلى نقمة. أما النعم الدينية فكلها خير وكلها فلاح وكلها هداية وكلها ربح في الدنيا والآخرة. لذلك هؤلاء الأقسام أعلى مراتب النبوة، ثم الصديقية، ثم الشهادة، ثم الصلاح. نحن مأمورون في اليوم والليلة نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لهذه النعم، النعم الدينية، ونقول اهدنا الصراط المستقيم. قال صراط الذين أنعمت عليهم، فهنا ثلاثة أشياء: أولا طلب الهداية، الأمر الثاني الطريق الذي نسلكه ونسير فيه وهو الصراط المستقيم، الأمر الثالث ما هي ملامح وأوصاف وخصال وأحوال هذا الطريق. هذه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا في هذه السورة. لذلك لما عدد الله سبحانه وتعالى النعم على عباده في سورة النعم، ما هي سورة النعم؟ سورة في القرآن اسمها سورة النعم، ما هي؟ وين الحفاظ والمعتكفين؟ سورة النعم سورة عدد الله فيها سبحانه وتعالى النعم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، هي سورة النحل. ثاني آية في سورة النحل بعد أن قال الله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ثاني آية قال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه قال لا إله إلا أنا فاتقون. بدأ بأعظم نعمة، هي نعمة التوحيد ونعمة الإيمان ونعمة التقوى، قال أنه لا إله إلا أنا فاتقون، ثم فصل بقية النعم، خلق السماوات والأرض والأنعام وما شابه. فأعظم النعم على العبد هي نعمة الدين، فنعمة الدين ونعمة الإيمان ونعمة الهداية ونعمة الصلاح نعمة لا تدانيها نعمة. لذلك من فوائد هذه الآية أيضا أن هذه النعمة تحتاج إلى شكر، لأنه بالشكر تدوم النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فمن تمام دوام وحفظ هذه النعمة أي نعمة الدين هو أن يشكرها العبد حتى يحافظ عليها. لأن الإنسان إذا أعطي كنزا عظيما نفيسا يحرص على المحافظة عليه، فالمحافظة على هذه النعم بشكرها وأداء حقوق الله سبحانه وتعالى علينا من خلال هذه النعم. قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، ويدخل فيها إدريس عليه السلام، لأن هنا سيذكر ذكرا من قبيل الإشارة الأنبياء الذين مروا معنا وإن لم يذكروا تصريحا. قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، دخل بها من ذرية آدم إدريس، وممن حملنا مع نوح، ودخل ممن حملنا مع نوح إبراهيم عليه السلام. قال وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم، دخل في ذرية إبراهيم إسماعيل عليه السلام، وإسرائيل وهو يعقوب عليه السلام، ودخل في ذرية إسرائيل أي يعقوب عليه السلام موسى وهارون ويحيى وزكريا وعيسى، هؤلاء كلهم من ذرية إسرائيل، وإسحاق دخل في ذرية إبراهيم عليه السلام. قال وممن هدينا واجتبينا، أي هؤلاء الأنبياء والأصفياء الأتقياء الأنقياء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وشرفهم وأعلى مكانتهم، هم ومن هديناهم واجتبيناهم من أتباعهم وممن سار على طريقهم. قال وممن هدينا واجتبينا، مع هذه النعم الدينية وأعظم هذه النعم التوحيد كما ذكرنا، وكما يقول سفيان بن عيينة أعظم نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على عباده أن عرفهم بمعنى لا إله إلا الله والتزام طريقها، هذه أعظم نعمة. يقول فإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا. هنا وقال وممن، أي هؤلاء ومن تبعهم، وممن هدينا أي ومن تبعهم بالهداية على طريقهم، واجتبينا أي استخلصناهم واصطفيناهم واخترناهم من
الصالحين والشهداء والصديقين ومن هو على طريقتهم، يضيف صفة أخرى، قال ممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فالعامل المشترك والصفة المشتركة بين هؤلاء الأنبياء ومن اجتباهم الله وهداهم إلى طريقهم أنهم إذا تتلى عليهم، أي إذا سمعوا القرآن، أو من كان قبلنا إذا سمعوا الوحي المنزل على الأنبياء في زمانهم أو قبلهم، قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، وهنا قال آيات الرحمن ما قال آيات الله، قال آيات الرحمن لسببين: الأول أن هذه السورة تنوعت فيها الرحمات وذكر فيها اسم الرحمن في 16 موضعا، والسبب الثاني أن من أسباب تنزل الرحمات هي الآيات القرآنية والوحي. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء، قال ورحمة للمؤمنين. إذن من أسباب تحقيق وحصول وتنزل الرحمات هو القرآن. لذلك كلما أصلح وأحسن العبد علاقته مع القرآن كلما ازدادت رحمات الله سبحانه وتعالى عليه. فقال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وهذا وصف عجيب لمن إذا قرأ القرآن ولمن إذا سمع آيات الرحمن ولمن إذا سمع آيات الله سبحانه وتعالى والوحي. قال خروا، والخرور كخرير الماء، خرير الماء هو الماء الذي ينزل بسرعة وله صوت، ينزل بشكل لا إرادي وبشكل تلقائي. فهؤلاء لأنهم وصلوا مرتبة متقدمة من الخشوع ومن الخضوع ومن الإخبات ومن الانقياد لله سبحانه وتعالى والخوف من الله عز وجل ومن عذابه، قال خروا لا إراديا، وفي موضع آخر قال ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، قال خروا سجدا أي يسجدون إذا سمعوا الآيات، وبكيا. وهنا قال سجدا وبكيا وما قال سجدا بكيا، مع أنهم يسجدون ويبكون، لأن السجود علامة وإشارة إلى التواضع، لأن العبد إذا وضع جبهته على الأرض فإنه يضعها انكسارا وافتقارا وتواضعا لله سبحانه وتعالى، لأن أشرف ما في الإنسان هو الجبهة فيضعها على الأرض التي يطأها، فهذا إظهار منه للخضوع والافتقار والمسكنة والإذلال والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا معنى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال خروا سجدا وبكيا، فيها إشارة للخوف والخشية والرهبة من الله سبحانه وتعالى. والعجيب أن هؤلاء وصلوا الكمال في إيمانهم والكمال في يقينهم والكمال في تقواهم والكمال في توكلهم وحسن ظنهم بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك قال خروا سجدا وبكيا. لذلك الملائكة الذين هم غير مكلفين بالعبادات قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما مر النبي عليه الصلاة والسلام بجبريل عليه السلام ليلة الإسراء والمعراج وصف حاله قال كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. والحلس البالي هي القطعة من القماش القديمة البالية المنتهية المهترئة التي توضع تحت الفرش الجديد حتى لا يتأثر الجديد بالأرض، هذا هو الحلس البالي. قال رأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله سبحانه وتعالى. فوصف الله هؤلاء المؤمنون قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، أي مع السجود يبكون. قال سجدا وبكيا في إشارة إلى أن كل صفة، هذه الواو التي هي فيها معنى مغاير، وكأن كل صفة من هذه الصفات أي السجود على حدة هي صفة عظيمة ومقام كبير عند الله سبحانه وتعالى. والبكاء من خشية الله كذلك صفة عظيمة بذاتها بحد ذاتها، لذا قال سجدا وبكيا، وقال سجدا وبكيا جاء بالاسم ولم يأتي بالفعل، ما قال يسجدون وما قال يبكون، في إشارة إلى أن هؤلاء من شدة خشوعهم ومن شدة معرفتهم بمعاني آيات الله ومن شدة تأملهم وتدبرهم لكتاب الله، فإن حالهم ووصفهم الدائم هو إذا تليت عليهم خروا سجدا وبكيا جاء بالاسم. والاسم الجملة الاسمية، والاسم يفيد الثبوت والديمومة واللزوم والاستمرارية. قال خروا سجدا وبكيا. ومن فوائد هذه الآية المهمة أهمية تدبر القرآن، فهنا فيها حث واضح على تدبر القرآن، لأن الإنسان إذا لم يعرف معاني الآيات، وإذا لم يتأمل، وإذا لم يتدبر، وإذا لم يستنبط المعاني العظيمة والعجائب من آيات الله، كيف يسجد وكيف يخضع وكيف يخشع وكيف يبكي؟ لذلك كان أحد السلف، ويؤثر كذلك هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، كانوا إذا قرأوا هذه الآيات وسجدوا سجدوا فقالوا، يعاتبون أنفسهم، قالوا هذا السجود فأين البكاء؟ يعاتبون أنفسهم قالوا هذا السجود فأين البكاء؟ لذلك إذا تمكن القرآن من قلب المؤمن فإن هذا التمكن سيرقق هذا القلب، وبالتالي سيخشع لله سبحانه وتعالى، لأنه ينبغي أن يكون القلب أرق خشوعا من الجبل الذي لو أنزل الله سبحانه وتعالى عليه القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والجن الذين استمعوا للقرآن لأول مرة قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. والمشرك عندما كان جبير بن مطعم بمجرد أن سمع القرآن قال كاد قلبي أن يطير. فينبغي أن يكون قلب المؤمن أرق وأقرب للخشوع من هذه المذكورات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وهذه فيها فائدة هنا، هذه سجدة تلاوة، وسجدة التلاوة على الصحيح أنها مستحبة إذا مر بقراءتها سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، فيسجد ويقول الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فإذا سجد قال هذا الدعاء، ومن لم يحفظ هذا الدعاء سبح الله سبحانه وتعالى وقال سبحان ربي الأعلى. ومن لم يسجد لا يوجد شيء يسد مسد هذه السجدة. بعض الناس إذا ما استطاع السجود دعا هذا الدعاء، هذا الدعاء في حالة السجود، أما من لم يسجد فلا يوجد ما يعوض هذا الدعاء. ثم بعد ذلك، بعد أن ذكر السلف من الأنبياء وأتباع الأنبياء ممن هداهم الله سبحانه وتعالى، هنا سيذكر من باب المقارنة حال الخلف الذين تبعوا هؤلاء والذين تبعوا الأنبياء، ما هو حالهم في صلاتهم وما هو حالهم في عباداتهم. قال فخلف من بعدهم خلف، أي جاء بعدهم أقوام، ما هي صفاتهم؟ وهذه من باب الذم والتقريع والتهديد لمن هذا حالهم. قال أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم قصروا واستهانوا بأمر الصلاة التي هي عمود الدين، والصلاة هو الركن الوحيد الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة في ليلة الإسراء، وهو أول ركن فرض قبل الهجرة بثلاث سنين أو بسنة وبضعة أشهر. والصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام ورأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وقال عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هنا قال أضاعوا الصلاة، ما قال تركوا الصلاة، وهنا التوبيخ والزجر والتقريع لمن استهان. هو يصلي ولكن يصلي الفجر بعد شروق الشمس، ويصلي الظهر بعد صلاة العصر، ويصلي العصر بعد المغرب، أضاع الخشوع وأضاع الخضوع وأضاع الأركان وأضاع الشروط وأضاع الواجبات وأضاع أوقات الصلاة، هؤلاء هم الذين قصدهم الله سبحانه وتعالى في هذا الذنب. قال: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، لأنه في الغالب لا تضيع الصلاة إلا بسبب شهوة، إما شهوة عمل ومال ورزق وضياع الأوقات أو نساء أو غير ذلك. قال: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فكل من كثر اقتراب قلبه وداخل قلبه الشهوات فليرجع إلى صلاته، فإنه مقصر بها. إن أعظم ما يتسبب للقلب بتغلغل الشهوات هو التقصير بالصلاة، وإن كثرة الشهوات تضعف اهتمام العبد بصلاته. لذلك الصلاة فيها معنى عظيم، وهو التخلية والتحلية، أي تخلي العبد من الآفات ومن الذنوب ومن المعاصي ومن الفحشاء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا جانب التخلية. لذلك كثرة الشهوات تضعف هذا الجانب في نفس الإنسان، وتقعده عن أداء الصلاة بحقها وعن أداء الصلاة المأمور بها. لذلك قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهنا رتب العذاب على من قصر لا على من ترك، فمن ترك فهذا أمره آخر، عقوبته وشأنه أعظم وأخطر. فهنا قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي ينبغي أن تخلي نفس الإنسان وقلبه من كل الذنوب والمعاصي والموبقات والآفات والخطايا والفحشاء والمنكر. وبعد ذلك ذكر التحلية، قال: ولذكر الله أكبر، أي تحقيق ذكر الله عز وجل في هذا الركن العظيم أعظم من هذه الثمرة الأولى، وهي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا اطمأن القلب لذكر الله عز وجل بعد أن أبعد عنه الشهوات والمنكرات وأبعد كل تعلق في هذه الدنيا، فإن الطمأنينة تحل والسكينة والانشراح على هذا القلب. وإذا انشرح القلب فإنه سيطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم قال هنا: فسوف يلقون غيا، أي بيّن العقوبة المترتبة على هذا الصنف. وهؤلاء الذين خالفوا أسلافهم من الأنبياء ومن أتباع الأنبياء، وغيا قيل هي الشر، وقيل هي الهلاك، وقيل هي الخسران، وقيل بأنها واد في جهنم تستعيذ من حرها جهنم. يعني تخيلوا جهنم عياذا بالله تستعيذ من حر هذا الوادي، فكيف من سكن هذا الوادي؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وأن يعتقنا من عذاب النار، وأن يجعلنا وإياكم ممن وصفهم وممن هداهم الله واجتباهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.